بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلس جديد من مجالس هذا الكتاب المبارك، هو شرح العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى على ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
من اللي رأى رؤيا الشيخ ابن إبراهيم العالم الكبير؟ أحد قص لي رؤية اللي هو لما رأى ابن باز، يقول ابن إبراهيم هذا عالم كبير، فأحد الإخوة قص عليه. بس موجود أسامة تقول ابن باز يقول، وفي وجود ابن إبراهيم يقول إيه؟ شيخ إيه؟ نعم، في وجود ابن إبراهيم وأنا في المجلس قلت إيه؟ نعم. إيه نعم، يعني ابن باز يقول هذا شيخ، هذا شيخ، هذا شيخ، هذا شيخ على ابن إبراهيم، يعني تعظيما له. فالتفت أنا قلت ألم أقل لكم يا إخوان، ألم أقول لكم أن الشيخ ابن إبراهيم شيخ كبير؟ نعم، وقلت تفكوه في ابن باز وابن عثيمين، وابن باز والعثيم معا. نعم، الأثري والنظري. نعم، رحمه الله رحمه وسعه. نعم. وابن باز شيخ كبير، والعثيمين شيخ كبير، والألباني شيخ كبير، ومقبل شيخ كبير. كل هؤلاء والحمد لله مصابيح دجى وأئمة هدى، ولهم دين في أعناقنا، وما عند الإنسان منا نوع هداية إلا ولهؤلاء بعض الله عز وجل فضل عليه، هؤلاء ومن سبقهم من الأئمة. لهذا ذكر الأئمة وربط الأمة بالأئمة هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، ومن الواجب على الإنسان أن يبرزه في الأمة. نعم، لا على وجه بقى عصبية ولا على وجه، إنما بعلم بأدلة. ليه ابن إبراهيم شيخ كبير؟ ليه ابن باز شيخ كبير؟ ليه الألباني شيخ كبير؟ هذا الفارق بينك وبين المتعصب، هذا الفارق بينك وبين المتعصب. المتعصب قد يمدح عالما كبيرا، لكن يمدح يترجم نفسه. بعض الناس يترجم الشيخ الكبير بالترجمته لنفسه، ولهذا عنده الشيخ ربيع شيخ كبير، لكن ما عند الشيخ الفوزان شيخ كبير، ولا عند ابن باز شيخ كبير، حتى إن بعضهم، وأقول بعضهم ليه، محمد ابن ربيع نفسه ابن هادي، أقول ليه نذكر حتى نعرف معدن العلماء، هذا في قناة الرضواني، لأن محمد ابن ربيع هذا اغتر بالرضواني اغترارا كثيرا، وجعل هذا يعني من المجددين يمكن. وفي حلقة من حلقات بيّن دور أبيه في كشف ما عليها البدع وكذا، وإنه من المشايخ من قصر، ثم بيّن أن أباه بيّن ما لم يبين ابن باز ولا ابن عثيمين في هذا، وذكر بعض الكلام يقتضي الانتقاص، والمقطع موجود في حلقة مع ومدخلة مع رضوان، كانت النتيجة أن رد عليه أبوه رحمه الله حفظه الله، الذي ما يذكر ابن باز إلا بالإمام ابن باز والإمام العثيمين. وبعض الناس أيضا يقول منهج ابن باز والعثيمين غير منهج الشيخ ربيع. المشايخ عندهم تعقل وعندهم تريث، ولا يذكر مخالف كذا، إنما الشيخ ربيع له كذا. كل هؤلاء جهال، هؤلاء جهال، ما في فرق بين الشيخ ربيع وبين الشيخ ابن باز وبين الشيخ العثيمين. الفارق لا يكون بعدد المرات يا إخوان، الفارق يكون بالأصل. وابن باز حضر كثير من أهل البدع ولا لا؟ والعثيمين والشيخ ربيع، كون هذا يحذر أكثر، وجود مقتضي أكثر، هذا لا إشكال. لكن الجميع في القاعدة واحد، إذن هذا هو الفارق. لو أردت فارقا قل ابن باز لا يرى التحذير من أهل البدع، حينئذ تقول في فرق، إنما عدد المرات لا يحدث فرقا، إنما هذا حسب وجود المقتضي. وإلا راجع كتحذير ابن باز من أهل البدع سترى شيئا كثيرا في هذا الباب، فكلهم على طريقة واحدة. وارجع إلى الشيخ ربيع وسله يخبرك الحمد لله يخبرك. فهو الذي يفخر بأنه تتلمز على يد ابن باز وأخذ منه، وهو الذي يسميه ويصفه بأنه الإمام. لكن هؤلاء لا يفهمون ولا يعقلون، ويريدون الطعن في منهج الشيخ ربيع على أنه خلاف منهج الشيخ من؟ الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ووالله لا يقبلون لا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين. نعم نعم هذا جاهل الذي لا يسمي مطلقا ويحتج ابن باز، هذا جاهل. هذا جاهل. هو العبرة بما يكون في الدرس من بعض الدروس التي حضرها، ولا العبرة بالمناج؟ كم الذين رد عليهم ابن باز؟ كلفنا بعض إخواننا بإحصاء ردود ابن باز، إذا هي عشرات ردود ابن باز رحمة الله عليه. ردود ابن باز رحمة الله عليه، خذوا بس رد يمكن يبلغ يعني قدر ما يذكره الكثير، رد بس على الصابوني ده، خلاف رد على عبد الرحمن عبد الخالق، بخلاف رد على قرضة، وبخلاف شيخ ابن باز ما كان لا مجلة ولا مقال ولا شيء يرفع إليه حتى يرد عليه رحمة الله عليه. من الذي يقول بأن الردود ليس منهج ابن باز؟ إلا جاهل، وليس منهج ابن عثيمين إلا جاهل، وليس منهج الفوزان إلا جاهل. هؤلاء منهجهم رد على المخالف. لكن مسألة الكثرة وقلة هذه على حسب من؟ على حسب الدواعي الداعي لهذا. نعم نعم مدرستين، مدرسة ها أيوة تمام. فصار السلفيون مدرستين، مدرسة وقعت عند الفعل والقول وخطأ ولم يبدعوا، ومدرسة بدعت ولم تخطئ ولا بدعت بعد الخطأ غلط يعني غلط فبدعت يعني بيصف. إذا المدرسة التي خطأت وما بدعت هذه مدرسة الحق والوسط، والمدرسة التي بدعت هذه مدرسة مين؟ فكل علمائنا من المدرسة التي غلط على قول هذا. كل علماء الأمة اليوم، ابن باز، العثيمين، مقبل، كل هؤلاء، ربيع، كل هؤلاء من المدرسة التي غلت. ليه؟ لأنها ذكرت أشخاص. لا شوف التقعيد يا أخويا فاروق، هيد المشكلة يا أخواني، المشكلة وضع قواعد محدثة ليست مرتبطة بالعلماء. هيقولك زي سلمان وصفر في علماء وقفوا عند كذا في علماء، هذا فرض. نريد قاعدة قاعدة قاعدة، ما تستدل على القاعدة بفرض، إنما القاعدة سميت قاعدة لإخوان. ليه يا إخواني؟ لأنها تنتظم أفرادا كثيرة يجمعها ضابط. ولهذا نقول القاعدة ما هي؟ التحذير من أهل البدع والأهواء، دي القاعدة، وجوب التحذير من أهل البدع. القاعدة دي فيها مدرستين ولا مدرسة واحدة؟ خلي بالك أخويا فاروق، ما هو مشكلة في هؤلاء الأحداث، هذه مشكلة مشكلة. وربط القاعدة بمفردة، شوف زي ابن باز في المقطع ده يوم يعملوا قاعدة. ابن باز في المقطع ليس قاعدة، ابن باز في المقطع حالة مش قاعدة، حالة بطرنا الساق، يبقى ضابط الطبيب انه يبقى قطعنا اليد، يبقى ضابط الطبيب الناجح ان يقطع اليد، دي حالة، دي حالة مش قاعدة. يبقى اما نروح للطبيب اقطع يدي يا طبيب عشان تكون زي الطبيب الذي قطع يد، لا. فالقاعدة ما هي؟ السلفيون أولا في جميع العصور إلى قيام الساعة، ساعتهم مدرسة واحدة أصلا، ما عندناش مدرستين. من قال مدرستان يبقى هذا ضال، ما يعرف السلفية، ما يعرف السلفية أصلا. السلفية مدرسة واحدة، ما أنا عليه اليوم مصحف، السلفية مدرسة واحدة الجماعة، لا يمكن تكون السلفية مدرستين أبدا أبدا مستحيل، يبقى مدرسة واحدة. طيب السلفيون حيال الجرح والتعديل مدرستين، ما ينفعش. السلفيون حيال أي شيء، طالما داخل في السلفية والمنهج شيء واحد ليس شيئين، إنما الشيئان ينشأان من كونك أعور. فالأعور بيرى جهة واحدة فيقولك إيه؟ الأمور أمران، ظلام ونور. النور ما واجه العين المبصرة والظلام ما واجه، يبقى لأنك أعمى، لأنك أعمى أعور أقصد. لكن لو كان لك عينان تبصر بهما لك لوجدت أن السلفية شيئا واحدا. طيب رقم واحد بقى، مدرسة تقف عند الخطأ ولا تبدأ في الدنيا، في على وجه الأرض، من لدن نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، أنه يحذر من الخطأ ولا يبدع من المخطئ إذا كان الخطأ بدعة يعني، ولا يحذر المبتدع. في مدرسة تقول هذا؟ في أحد من علماء السلف قال حسبك البدعة ولا تبدع؟ من الذي قال هذا؟ من الذي قال؟ هذه ضالة. أما الذين يبدعون بالفعل أو القول إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع فأولئك هم أهل الحق. وأما الغلاة الذين يبدعون بغير بدعة فليسوا معا، لا الذين تركوا التبديع مع وجود المقتضي ولا الذين بدعوا مع عدم وجود المقتضي. لكن من بدع مع وجود المقتضي يبقى هم أهل السنة وهم مدرسة واحد، وهم مدرسة واحد، ليسوا إلا واحد، لأن النبي قال إلا واحدة. تجعلهم اثنين ليه؟ احنا قلنا اخواني مش رقم 65 هو الضال، احنا قلنا رقم 2 يبدأ الضلال من اول رقم 2، العد بيبدأ في الضلال من رقم 2، لأنه ما أنزل بعض الحق إلا الضلال، يبقى الناجي واحد. طيب والتانية ضال على طول، هي ضال ضلالها أقل من الضال رقم 73 في الترتيب ده، لكنها ضالة من أول رقم 2 ضالة. خرجت من أرض الجماعة وأرض السلف يبقى في ضلال، فده اختراع في تحت بير السلم الجماعة اللي بيعودوا مع 2-3 ويجيبوا الطبلية والكلام من ده والعايز يبقى شيخ. ده الاختراعات والتقعيد، لابد الإنسان طالب العلم أن يحترم العلم. زي واحد أول أمس واحد بيبلغني بيقول طالب يعني كان عندنا وماشي وركبه كلام من ده، ده شامل بير ده عنده طوام، بس اللي يمنعني من أرد عليه خلي بقى من التقعيد بقى، أنا يعني إنها التقعيد اللي يمنعني من أرد عليه إن هو رجله نفع في المسلمين، فأنا مش عايز أصد الناس عنه. حاجة عجيبة، تقعدة عجيبة جدا، ده دي إحنا نبروزها ونرد عليك بها أصلا، يعني شامل بير عنده طوام بس اللي يمنعني من الرد إن هو بينتفع به، فأنا مش عايز أصد الناس عنه. طوام وإزاي تترك الناس تنتفع بيه؟ يعني كيف تترك الناس تنتفع بمن عنده طوام؟ طب اتركهم للصوفي وتركهم للمعتزلي وتركهم للجهمي لان عندهم طوام، والخارجي والمرجي، على ما تستثني هشاما؟ انت هشام عنده طوام، انا اشد على يديك الان، يجب عليك يا عبد الله لو هشام عنده طامة، لو عنده طامة لا يسكت عليه، لو عنده طامة ما يسكت عليه. لو هشام بلاش طامة، صحح حديثا وضعيف باتفاق او ضعف حديثا وصحيح باتفاق، رد عليه قل هذا الحديث ضعيف هذا الحديث صحيح، وان لم يقتضي الخروج من السنة. كيف تسكت على هشام من طامة؟ لانك لا تريد ان تحرم الناس من علمه، علم ايه اللي عنده هذا طوام وعنده علم هذا، حذر منه. يبقى قاعدة باطلة، دليل انك مفلس، دليل انك مفلس. فده المشكلة بتظهر من يا اخواني، هذه المشكلة تظهر مثل هذه الأقوال من صغار ما يتقنون. لكن أنت عندك قاعدة، خذها من العلماء وافهمها واشرحها للناس، جزاك الله خير. زي ما قلنا دائما أبدا اعرف قدرك وانجح في مهمتك. أنا يا أخواني لو عرفت قدري حبرت مكاني. أنا الآن عالم؟ لا. أمال أنا إيه؟ دل على العلم. تمام يا هشام، يبقى أنت رتبتك دل على إيه؟ يعني وبقى تنفخ بقى وتقول انا عالم. يبقى انت وظيفتك الدلاله، اتقن بقى الدلاله. يا جماعه انا هننزل المكتبه خلاص ونسيب عيالي عشان اختار لكم كتاب اسمه شرح ثلاثه الاصول، كويس جدا، ونحاول نفهم الكتاب بفهم المصان. يبقى ده الدلاله، يبقى انا عرفت ايه قدري. فلما عرفت قدري عرفت مهمتي. راجل هيسوق حمارا لا يقول اسوق سياره نقل، انت قدر تسوق حمار خلاص سوق الحمار، خذه. كيف تعامل مع الحمار؟ كيف تعامل مع السيكل هذه العجلة؟ يبقى كل واحد يعرف قدره. ولهذا معرفة القدر هذا توفيق من الله عز وجل. معرفة القدر توفيق من الله. إنما الإنسان سبحان الله يعلو فوق قدره هيضيع ولن يكون له قدر. ليه؟ لأنه صار كما يقال لكن البغاثة البغاثة بأرضنا يتنصر يصبح نسرا. هذا المشكلة. نبقى بغاث طائر صغير ويتعامل على إنه نسر، هذا المشكلة. لكن لو هو عرف إنه بغاث ويعرف قدره خلاص عرف قدر. نعم. السلفيون مدرستين، مدرسة تقف إنها من اللي اخترع الاختراع ده؟ من الذي اخترع الاختراع هذا؟ السلفيون مدرستين من أول كده. السلفيون مدرستين، السلفيون مدرسة واحدة، السلفية مدرسة واحدة. لكن تقصد أدعية سلفية، هذا أدعية سلفية. وتجعل ابن باز حاجة وابن وربيع ابن هادي حاجة؟ لا ابن باز حاجة ولا محمد بن الجامع حاجة، ولا كلهم شيء واحد، كلهم شيء واحد، كل يحذر من أخطاء أهل البدع. هذا وصل إليه أخطاء فلان فيحذر، وهذا وصل إليه أخطاء علان فيحذر. لا هذا حامي حمى والثاني لا أبدا، كلهم الحمد لله على الخير. وننتفع بالعلماء جميعا وكلهم الحمد لله على خير. ورب كلمة ابن باز تعدل كتبا من الشيخ ربيع. شوف الشيخ ربيع تكلم سيد قطب كتب جزاه الله خيرا، يعني أول هذا الباب عناية خاصة. لكن يوم أن قال ابن باز مسكين ضعف التفسير وقال بحق الكتب وقال بهذا، يمكن عدلت كلام الشيخ ربيع في كل كتبه. هذا لا يغني عن هذا وهذا لا يغني عن ذاك، وكلهم على خير وكل ينصح المسلمين بما يقدر. لكن المشكلة في الأعور الذي يأخذ شيئا ويجعله منهجا ويحاكم إليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر. قال الشارح رحمه الله،
يعني بالمدثر صار رسولا وبإقرأ صار نبيا، بعث الله بالنظارة عن شركه ويدعو إلى التوحيد، ودليل قوله تعالى يا أيها المدثر. نعم.
قال الشارح رحمه الله، والدليل على ذلك صدر هذه الصورة قوله تعالى يا أيها المدثر، كان حين أول ما أنزلت عليه متدثرا عندما جاء من الغار بعدما جاءه مجيئه الذي هو مجيئه بكرة. وهذه أول صورة طرقت صدره. من أهل العلم من ذهب إلى أن أول صورة أنزلت عليه هذه الصورة، والبعض يقول اقرأ، وإن كان لقائل يقول هي أول صورة على الإطلاق، والكل حق باعتبار أنها أول صورة أنزلت عليه في رسالته بالنسبة لرسالته، والأولية المطلقة اقرأ والنسبية للمدثر، يعني بالنسبة إلى ما بعدها هي الأولى، ولا سيما في الرسالة، بل هي في الرسالة أولية مطلقة.
وهذا ملحظ مهم في الترجيح بين ما ظاهره تعارض من أدلة. ما أول ما خلق الله؟ ها؟ قائل يقول القلم، أول ما خلق الله القلم، وقائل يقول العرش، وقائل يقول الماء. لو اعتبرنا الأولية النسبية من الأولية المطلقة لانزح عنا الإشكال. فالقلم له أولية، ما هي أوليته؟ الكتابة حال خلقه، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إذا أولية نسبية، أي حينما خلقه أمره بالكتاب، فكان مما كتب، وكان عرشه كتب مقادير خلقه، وعرشه على الماء، يبقى عرش وماء، قبل ماذا؟ قبل القلم. طيب العرش أو الماء خلاف آخر، قولان لأهل العلم أيضا. أيهما أولا، العرش أم الماء؟ يبقى لو عرفنا أولية نسبية من أولية مطلقة، لو عرفنا هذا كما لو عرفنا الفضل العام والفضل الخاص، كما لو عرفنا، يبقى إذا نجمع بين مظاهره ماذا يا إخواني؟ التعارض، إذا ضممناه إلى قواعد، إذا ما ضممناه إلى قواعد. فإذا أرجعنا أمين هذه الأمة من؟ أبو عبيد، يعني معناه أنا أفضل من أبي بكر، يبقى نقاعد قاعدة فرق بين الفضل العام والفضل الخاص. أولية أيضا نسبية، هذه أولية نسبية. وليس أولية مطلقة، هذه أولية نسبية، فنعمل بكل نص في محله. كما عندك النفي والإثبات كيف تجمع؟ لا يزني زنا حنزي وهو مؤمن، طيب حديث أبي ذر وإن زنا وإن سرق كيف؟ إذا ما المنفي هنا وما المثبت إيه؟ وما المثبت هنا؟ ما المنفي هنا وما المثبت هنا؟ يبقى لابد من إرجاع الشيء إلى قاعدته. نعم.
قوله كن فأنذر يعني عن عبادة غير الله، هذه أول آية أرسل بها وأول أمر طرق سمعه في حال إرساله صلى الله عليه وسلم، هذه أول كلمة وأول أمر أمر به في رسالته،
لأن النبي ما أمر بالبلاغ من وقت اقرأ، إنما أمر بعد ذلك بالبلاغ. نعم.
لأنه أرسل بالمدثر كما سبق، فالقرآن الذي صار بإنزاله رسولا هذه الصورة، وأول أمر أمر به من رسالته قوله تعالى قم فأنذر، وأول شيء أمر به النذار.
هذا أكبر وأعظم الأدلة على أن منهج التحذير، تحذير منهج السلف. أول كلمة أمر بها النبي بشر ولا أنذر؟ أنذر. قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر، يعني عظمه بالتوحيد. يبقى النهي عن الشرك قبل الأمر بالتوحيد، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، وأعتزلكم يا أعيان وما تعبدون من أعمال. يبقى مدرسة واحدة يا فاروق، مدرستين. يبقى الأول إيه؟ التحذير، الأول البراءة، الأول العداوة، الأول العداوة، الأول البراءة. يبقى لازم، لا بد تبرأ من طريقة الخوارج وطريقة الروافض في صحابة رسول الله. مش أقول يا أخي ما خليش نتكلم على حد، الصحابة أفاضل وحبهم إيمان طب التقعيد، عايزين ننزل على أرض الواقع، ننزل على أرض إيه؟ على أرض الواقع. إنما شيخ عيش مع طلابه 10 سنوات 20 سنة، وفي النهاية في النهاية يا ابني ما تقول في سيد قطب؟ يا أخي لا تجعل سيد قطب محل خلابنا، ما ينبغي للطالب كده، يعني هو السلفي خلاص من يطعن فيه، والخلفي من يمدح فيه. يا أخي اتعلم الأول يا أخي. طب ما هذا من التعلم. طيب أول حاجة تعلمناها هو هذه، إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الله. الإثبات بعد النفي ولا النفي هو اللي بعد الإثبات؟ يبقى لازم، واعتزلكم ما تدعون من دونه، كل باطل لازم نعلمه أبنائنا، صح ده وحيد صح. يبقى الأول نحذر من الشر، كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر. فالذي يتكلم في مبدأ في قاعدة التجريح والتعديل، وانتم ما وراكوش غير هذا، لا احنا مش ما وراناش غير هذا. واحد يقول لك انتم ما وراكوش ده، احنا تروح تسمع امال 1400 كتاب خلصوا امتى، وفقه وحديث امال الكتب الستة خلصوا امتى، والتسعة خلصوا امتى، وغيرهم خلص امتى، والمصطلح خلص امتى، والفقه خلص امتى، والنحو خلص امتى، لما احنا ما وراناش، لكن كتبنا حولها تضوق. يبقى ما نقدرش. هو انا هشرح يا يوم ده قم فانذر وتترك هذا؟ لا. يبقى لما كانت الكتب كتب سلفية، فالكتب السلفية توجهك توجيها، ها، رغم أنفك لو عندك قلب، لو عندك حساسية، إنما تكون شيخا باردا لو تمر على هذه الكتب ولا تذكر شيئا من ذلك، يبقى أنت شيخ بارد. ولهذا أكثر الذين يحذرون هذا لا يتناولون كتب السلف. ممكن يشرح مثلا بعض كتب اعتقاد العامة، لكن كتب السنة صعبة، كتب السنة صعبة لأنها ستقتضي منك التحذير دائما أبدا. يبقى إذا أول كلمة أرسل بها النبي أنذر ولا لا يا إخوان؟ أنذر عن الشرك، فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. أمر النبي أصحابه بالهجرة الحبشة، ليه؟ لأنهم لو كان يسعوه السكوت عما هم عليه لبقوا في مكة وخلاص، لكن أبدا أبدا قبل لو جوار أبي بكر من كافر بشرط، وضع شرط ألا يظهر أبو بكر قراءته، فهل التزم أبو بكر الشرط؟ فجاء المشرك وقال تعالى شرطوا علي كذا كذا وأنت تأبى إلا، فرد عليه جوار، رد عليه جواره. ليه خرج أبو بكر يحمل متاعه حتى قال المشرك له والحزب الصحيح إلى أين أنت ذاهب أبو بكر؟ قال ذاهب إلى كذا أرض الله، ضاق قومي بما عندي. فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج في القوم، أبو بكر له قدر عظيم، فأدخل في جواري، لكن كان الشرط على هذا الكافر ألا يظهر شيئا، ولكن أبو بكر لم يلتزم بهذا الشرط لأنه لا يسعه، ولو وسعه لأتى به. فلم يسع الأنبياء السكوت عن التحذير من الشرك، ولم يسع أهل السنة السكوت عن أهل البدع. لقد عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال لي ارجع، وإنما يقال لي اسكت. 5 مرات من أجل أن يقال له اسكت، وليس من أجل أن يقال له إيه؟ ارجع اسكت، بس اسكت. نعم، يبقى هذا منهج يا أخواني لا أملك ولا تملك أنت ولا يملك غيرك، ولا يمكن أن يكون خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، حتى تشطر أهل السنة إلى شطرين: شطر يحذر من أفعال دون أعيان، وشطر يحذر من أفعال وأعيان. كيف هذا؟ هو شطر واحد، شطر واحد، التحذير من أفعال ولا يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيهم. يبقى فعله إيه؟ يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا. وما قتل الصحابة إلا أعيانا لهم أعمال، وهم الخوارج والمرتدون قاتلوهم. نعم، قال كن فأنذر،
قال كن فأنذر،
هذا أول شيء أمر به النذارة. نعم،
وأول شيء أمر به النذارة، والنفي مقدم على الإثبات.
الله أكبر، والنفي مقدم على الإثبات، والبراءة مقدمة على الإيه؟ الالتزام. تبرأ الأول، التخلية قبل التحلية. إنما أنا بحضر للشيخ ابن باز وبحضر القرضاوي، ما ينفعش، أبطل حضورك القرضاوي حضورك لابن باز، ما يصلح، ما يجتمعان أبدا. أنا بحب الجميع، ما يمكن، أنت على الباطل، ما يمكن. نعم نعم،
وذلك أنه لا يصح التوحيد إلا بعد زوال والسلامة من الشرك، ولا ترى التركيب.
ولهذا ما تنفع لا إله إلا الله وأنت مقيم على الهبل، تعتقد هبل وتقول لا إله إلا الله، يا هبل يا الله، ما يصلح، ما يصلح. نعم،
ولا ترى التركيب في الأدلة إلا أنه مقدم النفي، وإن كان يمكن من حيث التركيب، فقد يكون مراعى النفي أولا، فالشرك مذكور قبل التوحيد، لأن من شرط التوحيد السلامة من الشرك، وقد يقدم التوحيد ويكون باعتبار أنه المقصود بالذات كقوله واعبدوا الله، ثم قدم نفي الشرك في نصوص باعتبار.
أخويا مهدي، ولا ترى التركيب في الأدلة،
ولا ترى التركيب في الأدلة إلا أنه مقدم النفي، وإن كان يمكن من حيث التركيب، قد يكون مراعى النفي أولا، فالشرك مذكور قبل التوحيد، لأن من شرط التوحيد السلامة من الشرك، وقد يقدم التوحيد ويكون باعتبار أنه المقصود بالذات كقوله تعالى واعبدوا الله، ثم قدم نفي الشرك في نصوص باعتبار أنه لا يصح التوحيد إلا بالسلامة منه.
نعم،
ثم لهذا البحث تكميل ليس هذا محله، يعني
إن وجدت شيئا في هذا يقدم فيه التوحيد على التخلص من الشرك، قال الشيخ فيكون هذا باعتبار أنه المقصود بالذات، المقصود أن تصل إلى التوحيد، ولا تصل إلى التوحيد إلا بترك الشرك الذي هو في الدليل الآخر مقدم في الذكر، إذ لا يكون توحيد إلا باجتناب الطاغوت. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما يعبد من دون الله، فقد حرم ماله وإيه؟ ودمه. نعم،
ثم لهذا البحث تكميل ليس هذا محله، يعني لو قيل لما روعي واعبدوا الله أولا، لما لا يذكر
لا يذكر
لما لا يذكر في جميع المواطن، ويكون البداءة بالتوحيد، فإنه يبقى الجواب عنه في محل آخر. المقصود أنكم عرفتم أنه لا بد،
وأصلا الأمر بالتوحيد متضمن للنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك متضمن. فإذا جاء في الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الأمر بالعبادة الأمر بالتوحيد نهي عن الشرك، والنهي عن الشرك أمر بالتوحيد. نعم.
المقصود أنكم عرفتم أنه لابد في التوحيد ووجوده السلامة من الشرك. ثم قوله قم يعني أنه أمر هام، وإن كانت المناسبة أنه متدثر يعني من رقادك، لكنها بحالة لا ينفيها ما تفيده لفظة
لا ينافيها
لفظة قم، هي بحالها، فإن المقام مقام جد وبذل للوسع الذي يستطاع، وربك فكبر عظمه وأجله بعبادته وحده لا شريك له، وثيابك فطهر يعني طهر أعمالك عن الشرك، فإن الأعمال من جنس الثياب، فإنها أشياء تلبس وتخلع، إلا أن هذه قطن وتلك معنوية، ولباس التقوى ذلك خير.
نعم. والآية وإن كانت تتضمن العموم إلا أن تفسير ابن عبد الوهاب هنا وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك من المفرد اللائق بالموضع، إذ لم يكن أحكام الطهارة قد نزلت وقتها، إنما هذا من التفسير بالمفردة اللائق محلها في هذا الموضع، وإن كانت لا تنفي طهارة الثياب أيضا الحسية، لكن المراد هنا بعد الأمر بعد النهي عن الشرك قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك. وسمي العمل أيضا ثوبا لأن الثوب هو ما إذا خلعه الإنسان ثاب إليه مرضا ثانية، تخلع وتلبس، وعملك يرجع إليك وأنت تجازى على حسب عملك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فكأن العمل لباس يعود إليك أثره. نعم. فهناك الرابط اللغوي وهناك الرابط الشرعي أيضا. نعم.
هل ورد تفسير وثيابك فطاهر أي قصر اللي في حديث أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه؟
الحديث ما له علاقة بالآية، ما أدري، ما قرأت لأحد. نعم.
والإنسان له لباس مما يدفع عنه الحر والبرد، ولباس معنوي وهو أخلاقه ودينه،
يعني له لباس حسي ما يدفع عنه الحر والبرد، وله لباس معنوي وهو أخلاقه ودينه وما يسوء سوءاته المعنوية وهو الأعمال. نعم.
ثم الدنس يدنس هذه الأشياء الحسية، وتلك تدنس المعنوية من معاصي الله ومخالفاته.
نعم.
ولهذا يقول في العرض كذلك إذ المرء لم يدن،
ولهذا احنا عندنا نقول ايه في العامية، فلان مش لابس ثوبه، فلان لابس ثوب أوسع منه، والمراد الأخلاق والعمل، مراد الأخلاق والعمل. نعم.
ولهذا يقال في العرض كذلك إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل
من اللؤم عرضه
فكل رداء يرتديه جميل. قال الرجز هي الأصنام التي تعبد من دون الله، فاهجر، وهجرها الواجب هو تركها والبراءة منها ومن عابديها.
لابد من البراءة منها ومن عابديها، ليس الترك فقط، لابد مع الترك من البراءة، لابد مع الترك منها. وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، يبقى لابد من البراءة وليس الترك فقط، قد تترك ولا تتبرأ. ولهذا قال النبي وكفر بما يعبد من دون الله، لابد من البراءة. نعم.
وأن عابدها مشرك.
ولهذا قال ابن عبد الوهاب فلا يكفيه في من ضمن المسائل، فدل هذا أنه لا يكفي التلفظ بها، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إلى ذلك حتى يكفر بالإيه آبئ الطاغوت أو بما يناقضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. كذلك السنة ما يكفي أن تلفظ بها ولا أن تدعو إليها فقط، ولا حتى تتبرأ مما يخالفها. ولهذا أنت أدخل على مبدأ البراء، إذا أردت أن تعرف رجلا على السنة ولا لا، لا تضيع وقتا، أدخل على مبدأ البراء. يعني أنت سمعت شيخا مثلا وتريد أن تعرفه على السنة ولا لا، هتقول بقى سمع الأصول، هيسمعها لك ايه كتب اهل السنة، هيسمع يقول لك واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. اختصر في السعودية، خده على جنب وانت نازل مع على الدرج والسلم، قل يا شيخ انت عارف الواقع في مصر وجماعات وكذا وكذا، تنصحنا بايه في ظل الجماعات والطوائف؟ يا شيخنا ترى انه قامت مظاهرات في العالم الاسلامي وكذا، ومن قائل يجوز الخروج على السلطان ومن قائل ما يجوز، فانت ماذا تقول؟ يا شيخ بعض الناس يقيم عندنا يعني دائما يحذر من سيد قطب وكذا وكتبه، فماذا ترى في هذا؟ يا شيخ بعض المشايخ يكثر من ذكر اهل البدع، ولا تعالى على ها الكشف الجلي، اختصر. يبقى اول ما اطلع من الحرم لغايه منزل سرته في المواقف عرفت من الموقف منه، قبل ما تصل الى موقف السياره وصلت الى الموقف من هذا الرجل وعرفت. إلا أولاك بقى دعك من هذا الكلام، ودعك من هؤلاء، هؤلاء قطاع طريق، هؤلاء ما يرضون بأحد، هؤلاء احذرهم، اخشى على دينك، اخشى على قلبك، زكي نفسك أولا، افعل تعرف أنه. أو يقول يا ولدي هذا الواجب، هذا الواجب، انتبه، جماعات عندكم كثيرة وكثير من الناس، وعندكم الإخوان وعندكم احذر هذه الجماعات، إلزم أهل السنة والجماعة، إلزم هذا المنهج، لا يسرق دينك من هؤلاء المبتدعة، تعرف أنه على السنة. فباختصار تستطيع من باب الحرم إلى باب سيارة الشيخ تعرف من الشيخ هذا وما منهجه. اللي بيدعي المثالية واترك هذا والقلب وما القلب وغير ذلك، تعرف أنه ليس على الجادة، لا يمكن يكون على الجادة، لا يمكن يكون على الجادة. نعم تعلم يا ولدي، اهتم بالعلم، التف حول العلماء، لكن التحذير، تحذير، احضر الجماعات. شوف لو ما سأله الشيخ سيسلم، شيخنا هذا الرجل من مصر وجاء يسلم عليه، أهلا وسهلا يا ولدي، أسأل الله عز وجل يحفظكم يا ولدي، عندكم فتن كثيرة في مصر، احضر يا ولدي الجماعات واحضر الطوائف واحضر. هو ما سأل أصلا، احضر هذه يا ولدي، إلزم أهل السنة والجماعة، إذا ما وجدت عندك في مصر أحدا فاعلم أن في الكتب أحدا وجماعات، يا ولدي يحضر العلماء موجودون، انتبه، اسمع الفوزان واسمع ربيع واسمع هؤلاء العلماء، احضر أن يسرقك أحد من هؤلاء، دعك من هؤلاء جميعا إلى غير ذلك. الحمد لله. يبقى الشيخ ما ينتظر أن يسأل. ليه يا أخواني؟ لأن الشيخ صاحب قضية، الشيخ صاحب قضية، فما ينتظر أن يسأل أحد، فضلا أن يحذره من هذا المنهج. نعم نعم. نعم يعني يقول لك انت بتسأل عن مسألة الإيمان يعني العمل، فيقول لك احفظ حديث وفد عبد القيس. طيب قولوا حديث ورد في الصحيحين، وفد عبد القيس حديث ابن عباس رضي الله عنه لما قدم الوفد فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، ثم قالوا إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في هذا الشهر، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. قالوا يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بأربع ونهاكم عن أربع، الحديث. طيب شرحه بقى، احنا نريدنا ان نعرف منزلة العمل من هذا المسمى، ها شرحه، انا ما استفدت شيئا. اعطيني دائما دائما اذا سئل الانسان عن السؤال اعطى الحكمة ثم بين الدليل عليه. يا اخي العمل ركن في الايمان لا يصح منه به، والدليل هات بقى وفد عبد القيس، هات حديث ابي هريرة في الصحيحين، الايمان بضع 70 شعبة، هات الايات، هات النصوص، هات كلام اهل العلم، ما في اشكال. لكن انت بتحيلني، هو انا شيخ اصلا؟ انا المفترض سائل لست المستنبط. ارجع حديث وفد عبد القيس. طب واحد قالك طب حديث انس وحديث ابو هريره وحديث ابي سعيد لم يعملوا خيرا قط، انت مع من بالضبط؟ انا اريد ان اعرف من انت، اريد ان اعرف من انت، وجهني بكلمه واحده. نعم أصلح قلبك بماذا؟ بنجال السنة الذي هو في الإيمان، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ونرى الاستثناء في الإيمان لا على وجه الشك. أصلح قلبك بهذا، سلنا عن أي أصل، ما تقول خروج السلطان؟ هقول لك هذا منهج الخوارج يا ولدي، أصلح قلبك بلزوم منهج السنة والجماعة واترك منهج الخوارج. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. هذا الذي ضيع الشباب وخلى الشباب يعني جماعات وأشتاتا وفرقا، عدم وضع النقاط على الحروف. الشباب كما مثلت لكم لا فرق عنده بين الحاء والخاء والجيم، كله واحد. ليه يا أخواني؟ لأنه نقطة غير موضوعة. فلك أن تقرأ هذه حاء وأنا أقرأها خاء والثاني أقرأها جيم، وكل يدعي أنه على الحق، لكن لو وضعنا النقطة على الحاء صارت خاء، وضعناها أسفل صارت جيما، تركناها بلا نقط صارت حاء. خلاص عرفنا الفرق بين حاء والجيم والخاء، وإن كانت الصورة متقاربة، بين الدال والذال، بين الراء والزاي، بين السين والشين، بين الفاء والقاف، بين العين والغين، بين الصاد والضاد، وهكذا بين الضاد والضاء. نعم نعم. تعلم ايه؟ بعضهم قال تعلم الطهارة. مشكلة يا اخوان، يعني الانسان يسفه الامامة، ايه تعلم الطهارة؟ طب انا عارفها، طيب والله اعرف كيف اتوضا وكيف اتيمم. طيب ما هو مشكلة السائل هذا اللي بيقول لك، بيسألك عن مسائل خروج العزل، قد يكون هذا يقرقر في اذنه خارجي، انت تقول روح تعلم الطهارة، هياخد الداعشي يعلمه أن الطهارة أعظم الطهارة أن تتطهر بدماء الطواغيت، هذا يأتي في رقبتك يوم القيامة. اللي بيلبس الحزام الناسف هذا عارف الطهارة فيه، يرى أن الطهارة أن أشهى دماء وأعظم الطهارة أن يتطهر الإنسان بدماء الطواغيت حكام المسلمين. لكن تعال تعال نتعلم ما جاء عند مسلم في هؤلاء الخوارج الذين ربوا على الألف وجلسوا أمام الصحابي الجليل ويحدثوا بحديث الشفاعة واستدركوا عليه وقاموا ناقشوه، كيف والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت وانت تقول في شفاعة وتقول كذا وكذا، ويناقشهم حتى رجعوا جميعا، ما قال روح طهر نفسك ولا روح تعلم الطهارة. مسألة السؤال لا تؤجل، مسألة السؤال لا تؤجل. جاء يسأل، جاء يستفتي رجل غريب عند البخاري يريد أن يعرف دين، نزل النبي على المنبر وأخذ كرسيا وجلس يعلم، هذه لا تتأجل، لا تتأجل. لو أنك مريض أدعو بسرير ونام عليه وعلم. مسألة السؤال لا تتأجل، قد يموت السائل وقد تموت قبل جوابه. مسألة السؤال لا تتأجل، في فرق بينك تعلم وتتدرج في بعض الأمور وبين أن يسألك السائل. سألك السائل أجبه مباشرة، أجبه. النبي ما ترك جواب السائل أبدا، يجيب. قد يؤخر لحظة لتربية وتعليم، كما وضع البخاري أول حديث في كتاب العلم حديث أبي هريرة لما كان النبي يحدث الناس فقال رجل يا رسول الله متى الساعة، فمضى النبي في حديثه، مضى النبي بحديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، ثم لما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله. النبي ما أخر صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسألك في هذه المسائل، أجبه، أجيبه، لا تؤخر جوابه، لأنه قد يخرج من عندك فتتلقفه يد أخرى وقد يهديه الله عز وجل بهذا. ما منزلة العمل من الإيمان؟ هذه مشكلة، يعني مشكلة تقول تعلم ولا تقول كذا، ولا أصلح قلبك، ولا أرجع الحديث وفد عبد القيس. تب أنا أقول لك حديث وفد عبد القيس، البخاري جعله في كتاب الإيمان ردا على من؟ على الطوائف التي خالفت في ذلك من المرجئة الذين لا يرون دخول العمل في مسمى الإيمان وغيرهم. فإن النبي قال وأن في حديث أبو عبد القيس وأن تعطوا الخمس من المغنم. بوب البخاري باب من الإيمان أداء الخمس أو إعطاء الخمس أو كما قال رحمه الله. اشرح لي يا أخي بارك الله فيك، اشرح لي ما المراد. لكن أقول أنا لا أعلم، ماشي أقول اذهب إلى فلان اسأله فإنه أعلم بي بهذا، لكن التزهيد في هذا الباب يجعل يا أخواني المشروع ممنوعا والممنوع مشروعا، ويجعل المحمود مذموما والمذموم محمودا. نعم الله المستعان. نعم
شيخ أزهر كبير عندنا في البلد فبتل، بقول له من عمرو بن هشام ده اللي رضي الله عنه،
من
بقول له من هو عمرو بن هشام، شيخ أزهر كبير عندنا بقول له من هو عمرو بن هشام ده اللي رضي الله عنه،
هذا شيخ كبير ولا اعرف ابا جهل، بس كنت اعلمه جاز ما اعرفش الاسم، هو يعرف ابو جهل نعم لكن ما اعرفش الاسم. نعم هذا اخونا اسمك ايه؟ عمرو. هذا ما شاء الله عمرو ما شاء الله حسابه على خير. عمرو هذا كان مسافر في القطار، اي بلد يا عمرو كنت رايح فين؟ من اللي قابلك بقى في الطريق؟ اخونا عبد الله طعيمة. نعم قابله وحول مساره هو رايح سبحان الله. نعم لا احنا امن الدولة يا عمرو. نعم كسر وشم، هذا تفسير طاووس تبكى في ظاهر يعني قصر وشم. ايه من ضمن الاقوال. نعم يبقى ثابت هذا قصر وشمر. نعم
وأن عابدها مشرك، وأنه إذا قامت عليه حجة كافر ضال، وهذا تفسيره.
وأنه إذا قامت عليه حجة كافر ضال. طيب هذا في المشرك الأصلي ولا في المسلم إذا تناقضا؟ قال وهجرها الواجب وتركها والبراءة منها ومن عبدها. وأن عابدها مشرك وأنه إذا قامت عليه الحجة كافر ضال. إذا قامت إيه هذه الحجة، هذا في المسلم، وإلا فالمشرك الأصلي مشرك وإن لم تقم عليه الحج ولو لم تبلغه الدعوة، لأنه مشرك لكنه يمتحن يوم القيامة. نعم يقول يا ربي ما جاءني من رسول، حديث الأسود يقول ما جاءني من رسول، فحينئذ يمتحن يوم القيامة. نعم
وهذا تفسيرها الذي ذكره المصنف. ثم فسر المصنف هذه الآيات الكريمات في صدر الصورة فقال قال ومعنى هذا شروع في تفسير الآية وما اتصل بها من الآيتين تقدم معنى ذلك، وهنا بعض كلمات ما تقدم فيها. قوله تعالى قم فأنذر يعني ينذر عن الشرك، فالنذارة هي ذكر أسباب المخاوف والتحذير منها
بخلاف البشارة. نعم وقد تذكر البشارة في مقام النذارة من باب التهكم فبشرهم بعذاب أليم. نعم
فالنذارة هي ذكر أسباب المخاوف والتحذير منها، ذكر الأشياء التي تخاف وتحذير المخاطب بها أن تصيبه. والشريك اشتقاقه من الاشتراك، أن يجعل العمل الذي لله له شريك.
نعم
وهو تارتان تارة يشرك الله يجعل له شريكا في ذلك الدعاء. نعم. وتارة لا يجعله شريكا، كأن يدعو الله تارة وغيره أخرى.
يعني قد اللفظ يتضمن الله والند، وقد يتضمن الله في بعض المواضع والند في بعض المواضع، فالمعتبر أنه يصرف أنه يجعل الله عز وجل شريكا في هذه العبادة فيصرف إليه العبادة، سواء كانت في اللفظ نفسه أو كانت في لفظ آخر. نعم
فإنه شرك وإن لم يشركه في نفس العبادة. والشرك نوعان،
لكن شاركه في صرف العبادة، ليس بلازم يكون في نفس العبادة أي في نفس اللفظ. نعم
والشرك نوعان أكبر وأصغر. الشرك الأكبر هو جعل مثل لله في العبادة.
نعم.
والأصغر ما جاء تسميته شركا ولا وصل إلى أنه شرك وتنديد في العبادة، وإلا شيء ما سمي شركا لا نسميه نحن شركا.
يعني الشيخ إنه جعل الضابط في الأصغر، قال ما جاء تسميته شركا. العلماء أيضا بعضهم أضاف ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وإن لم يوصف أو يسمى بالشرك، فما سمي شركا هذا شرك لا إشكال فيه، وكذلك ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه يكون أيضا من الشرك الأصغر. نعم.
قول شيخ الإسلام رحمه الله ويدعو إلى التوحيد ودعوة الرسل، قال المصنف ودعوة الرسل هي إلى توحيد العبادة، وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين.
نعم، وفي ضمن ذلك الدعوة إلى النوعين الآخرين، لأنه لا يستقيم توحيد العبادة إلا بتوحيد الربوبية وأسماء وصفات، ولهذا هناك تلازم بين أنواع الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إنما دعوتهم إلى توحيد العبادة كما جاء في القرآن، ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ده ألوهية ولا أسماء وصفات ولا ربوبية؟ هذا خاص بالألوهية المتضمنة للربوبية والأسماء والصفات. وإلى عاد أخوه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يبقى توحيد العبادة. هذا رد على من قال بأن أخص خصائص التوحيد هي إيه؟ توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية. إنما توحيد العبادة بنص القرآن. وإلى عاد أخوه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخوه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولكن هذا يتضمن الحكم ويتضمن الربوبية ويتضمن الألوهية، الأسماء والصفات، يتضمن كل شيء. نعم. لكن ما جاءت الرسل أولا لتحكم، أنا ما جاءت ليعبد الناس ربهم وليفردوا الله بالعبادة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما قالوا أجعل الحاكمين حاكما واحدا. نعم.
الخصومة إنما كانت بين أن يعبد الله وحده ولا يعبد معه أحد سواه، ولذلك قال المصنف الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
تمام. هذا الخصومة في توحيد الألوهية، الخصومة، وإلى الربوبية كانوا مقرين، والأسماء وصف في الجملة ما ينكرون، إنما الخصومة كانت في الإفراد بالعبادة، أجعل الآلهة إلهًا واحدًا إن هذا شيء عجاب. قال وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، نعبد الله وحده فقط. نعم.
فإن الجاهل
لم يكن اعتراضهم على أن يعبد الله، إنما كان اعتراضهم على أن يفرد الله بالعباد، مش أن يعبد، وإلا هم يقولون ما نعبد إلا ليقربون الله زلفى. الإشكالية عند قريش كانت هي إشكالية يا إخوان الإفراد، أجعل الآلهة إلها واحدا، هو ده مشكلة الإفراد. نعم. ومن هنا لما الصوفية عندهم شبه يقولون كيف تحكمون على هؤلاء بأنهم مشركون وهم يعبدون الله ويصلون وهم يقول لا إله إلا الله وهم يقرؤون القرآن لكنهم يصرفون حق الله لغير ويجعلون مع الله شريك، هذا هو أصل الشرك. أصل ليس الشرك أن تفرد الند بالعبادة، وإنما الشرك أن تجعل مع الله الند، تجعله شريكا وليس أن تفرد فقط. نعم.
فإن الجاهلية لا تجحد النوعين الصفات والربوبية إلا قليلا.
تمام.
ولكن الخصومة في
بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات من خلقهم ليقولن الله، الله دي أسماءه وصفة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. نعم.
ولكن الخصومة في أن يصرف تلك العبادات لله لا يجعل لغيره فيه شيئا، لا لنبي ولا ولي ولا ملك ولا غيرهم من الخلق. قوله رحمه الله وقوله تعالى وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وقدم بالتوحيد فإن التوحيد تقديس وإجلال، والشرك تنقيص ومنافاة له، فإن المشرك نسب إلى المخلوق إلى أنه يليق ويصلح أن يدعى، فالرسل هم المعظمون لرب العالمين، وأهل الشرك هم الناقصون المنتقصون لرب العالمين.
ولهذا قال سبحانه ربك رب العزة عما يصفون ها؟ وسلام على المرسلين. ليه؟ لأنه المقتضى بهم في هذا الباب، فهم الذين وصفوا الله عز وجل بصفات الكمال ونزه الله عز وجل عن صفات النقص، فمنهجهم هو المقتضى به. نعم.
قوله وثيابك فطهر، طهر أعمالك عن الشرك. والمصنف نفسه استدل بالآية على طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة، وهنا جعل الثياب الأعمال،
يعني في موضع آخر يعني. نعم.
وهنا
الصلاة،
وهنا جعل الثياب الأعمال، وهناك ثياب، وهناك ثياب الصلاة، فكيف هذا؟
فكيف هذا؟
كل
فصر هناك بطهارة الثياب، وفصر هنا بطهارة الأعمال من الشرك. كيف هذا؟ هل هذا من باب التناقض أو من باب التنوع؟ نعم.
كل صحيح. أما هذا فالصورة مكية، ولا بعدها صلاة، بل الصلاة بعد 10 سنوات.
يعني ولا بعد، يعني أن الأمر بالصلاة لم يكن بعده، وبالتالي الأمر بالطهارة للصلاة، فيكون الأنسب للسياق ما تعلق بفرضية الوقت. وما فرضية الوقت؟
التوحيد،
التحذير عن الشرك والأمر بالتوحيد. يبقى تفسير وثيابك فطهر بطهر أعمالك من الشرك هو المناسب واللائق بالموضع. نعم. وإن لم ينفي ما سوى، وإن لم ينفي ما سوى، لكن هذا يسمى إيه؟ يعني التقديم الأولوي. فالمفردة تكون متضمنة لعدة معاني، ويصح استدلال بها على كل المعاني، لكن المواضع تقدم وتؤخر بحسب السياق، فيكون هذا المعنى مقدما على غيره في هذا السياق. نعم. نعم. لا، مش بعدها مباشرة، ولا الصلاة فرضت بعد 10 سنوات.
لا يا شيخنا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم ركعتان في أول النهار
لك، لا يدل هذا على أن بعدها مباشرة.
ذكر شيخنا بعد مباشرة نزل جبريل فعلمه الوضوء والصلاة، ذكر ابن كثير.
أي بس الإسناد، الإسناد، لأن حتى شيخ محمد بن عواب قال في بعض المواضع، قال وفي فرض صادق قال ثم فرض بعد 10 سنين. هذا بعد 10 سنين. طيب ما هو سورة المزمل معه والأمة، معه من أمة، ولهذا قد تقول عائشة كما عند مسلم حبسا آخرها سنة. نعم، لكن كان في صلاة قبل هذه الصلاة. نعم، لكن الأشكالية في وقتها، في وقتها. ما البعدية هذه كانت بعدها بكم؟ تحتاج البعدية هذه بكم؟ لكن لو كان في صلاة قبل فرضية صلاة الخمس، كان في صلاة. ايوه، بس ما بين الزمان. اما هو البعديه دي تقتضي سنين وتقتضي اشهر، هذا يحتاج الى معرفه اثر في هذا. نعم، هات كلام. نعم.
ولكن هي اذا كان معلوما تطهير الثياب المعنويه، عرف ان فيها دلاله على تطهير الثياب الحسيه مما ينجسها من البول والعذرة ونحو ذلك، فإنها دلت على أن جنس الثياب ينبغي تطهيرها ويشرع تطهيرها، وهو في الثياب المعنوية أولى، لأنها التي نزلت فيها، ومع ذلك هي تدل على تطهير الحسية.
نعم.
وقوله تعالى والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، فالمعبود المعبودة من دون الله، وهجرها تركها، والبراءة منها ترك عبادتها وبغضها والبعد عن عبادتها.
يبقى الترك والبغض والبعد، الترك والبغض والبعد، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. نعم.
وأهلها
فإنهم عدو لي. يبقى ترك وبغض وبعد، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكو من المشركين. نعم.
قوله وأهلها
يعني هجرانها وهجران أهلها.
وأهلها بالكسر معطوفة على الضمير في منها، والبراءة منها وأهلها، أي والبراءة من الأصنام ومن عابديها. فوأهلها هذه معطوفة على الضمير في منها. نعم.
يعني هجرانها وهجران أهلها، فكما يهجر الشركة يهجر عاملي.
إخواني الباطل لابد فيه من الأمرين، الأمران متلازمان، الباطل وأهله. فمن هجر الباطل ولم يهجر أهله ما كان هاجرا له، من هجر البدعة ولم يهجر أهلها لم يكن هاجرا لها. الباطل سواء كان شركا أو بدعة أو كذا لابد من الأمرين، لابد من أمرين، لابد من أمرين. أنت معترض على هذا الباطل تقول هذا باطل، يبقى لابد أن تتبرأ من أهل الباطل. وكذلك السنة وأهلها، فالمحبة تقتضي الأمرين، لا تحب السنة تبغض أهلها، إذن أنت كاذب. لابد من أحب السنة أحب أهلها، ومن أبغض البدعة أبغض أهلها. فهناك تلازم بين الحب في العمل والعامل، والبغض في العمل والإيه والعامل. نعم نعم. يبقى دي مسألة خاصة، يعني يقول بعضهم بيقول أنا أحتفنا بدعة وأبدع مبتدع، لكن هو بيحفظ ابنه عندي القرآن، فكيف أتعامل معه؟ يبقى سؤال عن كيف التعامل مع إبراهيم هذا، خلاص؟ لكن هو أعتقد أن إبراهيم هذا مبتدع ويبغض لبدعته، صح؟ ثم إنه كيف أتعامل معه إذا جاء يحفظ ولده القرآن أو شيء من هذا؟ هذه بقى مسألة فيها مسائل. أولا في قبول الولد وعدمه، له أن يقبل وله أن يرد بحسب. إن كان هذا الرجل سيتاجر بمجيء الولد إلى هذه الحلقة ليقول للناس بأنه لا فرق بينني وبين هذا الشيخ لأنني آتي بولدي عنده، فإذا لاحظ هذا رد الولد. طيب، أما إذا كان هذا لا يتاجر بهذا الأمر وجاء، فإنه أولا يبدأ معه بالنصيحة مع الأب، يعني بالنصيحة وكذا. إذا ما انتصح والولد يحفظه عند هذا القرآن لا بأس ولا حرج، ويكون التعامل هنا إن شاء أعرض عنه، إن كان قد يئس منه بحسب يعني الأمر الظاهر، وإن شاء كلمه واتخذ الولد سلما لفتح قلبه والدعوة إليه. يقول اسمعني منك تعالى، يا وحيد من ربك؟ الله. من نبيك؟ كذا. ما دينك؟ كذا. هل يجوز الخروج على الحاكم على يا وحيد؟ يقول لا يجوز الخروج على الحاكم، هو نفسه يرى الخروج على الحاكم. ولا أظن مبتدعا سيصبر على هذا. من الأخ اللي كان يكتب للأولاد هذا وقال أبوه أبو اللي هو المبتدع، قال لا أريد أن تحفظ أولادي هذا الكلام، ما يصبر، ما يصبر أن تعلم أولاده خلاف منهجه، ما يصبر، ولهذا سيفر. نعم.
عليه الصلاة والسلام
في أول ما روح إلينا أتاه جبريل فعلمه الوضوء، فعلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة من الماء فنضح بها فقط. وقد روى ابن ماجه بمعناه، وروى نحوه ونقروي نحوه عن البراء بن عازب وابن عباس، وفي حديث ابن عباس، وكان ذلك في أول القرن في سيرة ابن هشام المختصر لابن عبد الله أيضا. وأيضا ذكر
إيه بس يحتاج للحكم على صحته، يحتاج الحكم على صحته. الأحكام الصلاة من ترك الصلاة والصلاة والأحكام الخاصة والمواقيت وكل هذا إنما كان بعد 10 سنين، فهذا يحتاج إيه، لكن دل الدليل على وقوع صلاة قبل ذلك، وقوع صلاة قبل ذلك، لكن هذا يحتاج إلى زمانها. طبعا هذا لا إشكال فيه، كان يصلي قبل الصلاة، هذا صح. لحديث عائشة في الصحيح أول ما فرض الصلاة فرض ركعتين فأقرت في السفر وزيادة في الحاضر. نعم.
ابن هشام يذكر أن طريق ابن لهيعة موصولا عن زيد بن حارثة
لا هذا فيه نظر، هذا أقصد يحتاج لثبوت، وبعدين حتى لو ثبت ليس فيه البعدية المباشرة، البعدية المباشرة ما ما ايه الاشكال في المزمل؟ المزمل كان النبي ومعه الصحابة، المزمل هذا في قيام الليل، كان مع كان معه الصحابة، كان فرضا على الصحابة وعلى النبي، لا اشكال ان في صلاة. لا اصل المسألة عندنا البعدية، مش اصل عندنا المسألة هي الصلاة اللي هي الفرضية اللي هي الطهارة الخاصة، نحتاج الى دليل بقى على الطهارة الخاصة. فين طهارة الثياب؟ إلا إيه بقى عندك أنت يا محمود؟ عندك أنت بقى، عندك أنت طهارة كل الصلاة أو الطهارة تكون في الثياب عندك أنت، تحتاج إلى دليل خاص. لا هو 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 إحنا بنقول صلاة بطهارة، لكن البعدية متى كانت؟ متى كانت؟ قبل نزول الآية هذه يا يوم المدثر ولا بعدها؟ المزمل بعد المدثر ولا قبلها؟ خلاص انتهت المسألة، خلاص انتهت مباشرة. تفرق إذا المدثر قبل المزمل، يبقى احنا نحتاج أن وثيابك فطاهر، يبقى كلامك ينقض كلامك كله يا محمود. المدثر قبل المزمل، حتى لو افترضنا الأمر بالطهارة في المزمل فالمدثر لم يكن فيها طهارة، لأن هذا أول سورة في حديث جابر عند البخاري، أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، يبقى هذه كانت قبل. لكن اقرأ نعم الآيات الأولى هذه كانت قبل المدثر، ولهذا العلماء جمعوا بين هذا الحديث وبين حديث عائشة في الصحيحين أول ما بدأ بها النبي، وفيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أنهم حملوا حديث جابر على أن أول صورة والآيات على أنها أول ما نزل، لكن باتفاق يكون هذا قبل المزمل. نعم نعم.
فكما يهجر الشرك يهجر عاملي. قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وقال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فابتدأ
باعتزال العابد قبل المعبود، وهذه التي تقلق مضاجع البدع. شيخ مقبل من عدة أيام ماذا قال؟ قال يقلق مضاجع البدع يغضبهم أمران، الأول التميز أنا مش معاك، والثاني الجرح والتعديل. أول ما تكلم في التميز والجرح والتعديل تقوم الدنيا وما تقعد، إنما تكلم في الإسلام المحبة، وتكلم في الصدق، وتكلم في أمالة، حتى لو قلت أفصايت، حتى لو قلت عناية مركزة، حتى لو قلت أي حاجة من الحاجات دي، أنت حبيبي الملايين أحبكم في الله، حبيبي الملايين كلكم أحبكم في الله، ما عندنا أبغضكم في الله، أبغض أهل البدع في الله، أبغض الإخوان في الله. بل يقول حسين يعقوب إذا سألك سائل، إذا سأل من سأل محمد حسين يعقوب وقال إيه عن الإخوان، فقال إنهم جماعة ضالة، فإنه يكون ضالا ضالا. يعني لو قال يعقوب يوما ما جماعة إخوان ضالة يكون هو الضال، لماذا لا يكون حبيب الملايين؟ ولماذا لا ترفع السيارات لحسان ويعقوب؟ ولماذا لا يتأخذ الغطرة؟ ولماذا لا يحضر إليه يعني آلاف مؤلفة؟ لأنه ما قال هؤلاء ضلال وهؤلاء مبتدع وهؤلاء أهل السنة وهؤلاء يقبل منهم وهؤلاء لا يقبل منهم، والكتاب هذا اقرأ فيه والكتاب هذا لا تقرأ فيه. التميز والجرح والتعديل، التميز والجرح والتعديل، حينئذ كل واحد يعرف بيته ويسكن في محله. نعم. قال وهجرها تركها والبراءة منها،
وهجرها تركها والبراءة منها، ترك عبادتها وبغضها والبعد عن أهلها.
نعم.
وأهلها يعني هجرانها.
انتبهتم يا إخواني، وهذا ليس في الشرك فقط، انتبهوا لهذه الأفعال أو هذه المصادر، ترك بغض بعد. ما موقفك من أهل الباطل؟ ما موقفك من أهل الباطل؟ ثلاث كلمات، الأولى ترك، والثانية بغض، والثالثة بعد. يبقى هذه ثلاثة، ها من يعيدها؟ عزيز واحد من محلة، من المحلة، محلة الكبرى، أين المحلة الكبرى؟ ها ترك بغض بعد، ما الموقف من البدعة؟ ها أنت محلة؟ لا نريد محلة كبرى، محلة ماشي. ترك بغض بعد، إن كان شركا، إن كان بدعة، إن كان باطلا، إن كان معصية، قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فقد حرم ماله ودمه، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وما كان من المشركين. نعم. وأهلها،
وأهلها يعني هجرانها وهجران أهلها، فكما يهجر الشرك يهجر عامليه. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في السكن مع المشركين، قال: لا تراء ناراهما، أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. وقال سبحانه: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. هذا استثناءه، استثناء من الهجرة، هجرة الشرك وأهله، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله يعفو عنه. يبقى إذن ما أقام بين ظهراني المشركين باختياره فإنه لا يجوز له الإقامة إلا إذا كان مظهرا لدينه، وإظهار الدين يعني البراءة من الشرك وأهله، وكان عنده علم يتقي به الشبهات ودين يتقي به الشهوات، فحينئذ يجوز له الإقامة. ثلاثة أمور: الأول أن يكون مظهرا لدين يعني البراء، الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، الثالث أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات، وإلا لا يجوز الإقامة. لأن الله قال: إن الذين توفون الملائكة ظالمي أنفسهم، وذلك بترك الهجرة مع القدرة عليها وعدم إظهار الدين، فالله ما أعذرهم إلا المستضعف فقط الذي لا يستطيع الهجرة ولا يستطيع حيلة. نعم.
فابتدأ باعتزال العابد قبل المعبود. وفي الآية الأخرى: وقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله.
يبقى بدأ بإيه؟ منكم ولا مما تعبدون؟ منكم. يبقى بدأ بالبراءة من العابد قبل المعبود. نعم. وأعتزلكم وما، وأعتزلهم وما يعبدون، بدأ أيضا بهذا. نعم. نعم. كيف يعني الضرورة؟ نعم. لا، لو كان يظهر دينه لم يعد هناك محظور، إذا كان يظهر دينه لم يكن هناك محظور، لأنه قد يكون له نفع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبيان الدين للناس. نعم. لكن مع عدم نفعين، نفع المتعدي ويظهر دينه في خاصة نفسه، فالأولى له أن يهاجر، فتكون الهجرة بحقه مستحبة وليست واجبة. أما إذا كان له نفع بالدعوة إلى الله في هذه البلاد ويظهر دينه ويسلم على يديه الواحد بعد الآخر، فيكون الأولى البقاء له في هذه الديار للدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
بدأ بالبراءة من العابد قبل البراءة من المعبود، فلا تتم البراءة من الشرك إلا بالبراءة من المعبود، فإن أبغض البغضاء إلى الله ما جعل عدلا له، فيكون من جعل ذلك كذلك. فصار هجر المشركين فريضة وشريعة
فريضته
وشريعته قبل أن تفرض الصلاة، وبذلك تعرف أنه داخل في أصل الدين. بغضهم وهجرهم، تركها وأهلها يجوز أهلها، يجوز فيها النصب والجر، وأهل يجوز نصبه ويجوز جره، محل نصب على المفعولية مراعاة للهاء، وجر بالخيار معناه أنه عامل فيكون في محل نصب، فيكون عطفا عليه.
نعم.
يراعى فيه هذا وهذا. فعرفنا ما بعث به صلى الله عليه وسلم، وعرفنا دليل ذلك
أنه هذه الآية، وعرفنا تفسير هذه الآيات الكريمات من صدر الصورة. أولا عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم بعث بالنذارة عن الشرك والدعوة إلى التوحيد، ثانيا دليل ذلك، ثالثا عرفنا تفسير هذه الآيات الكريمات.
ولهذا العلماء دائما يقولون التوحيد أولا، هذا دعوة السلف قائمة على التوحيد أولا، التوحيد والاتباع هذا أصل الدين، وهذا معنى يا إخواني الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله تساوي الدعوة إلى التوحيد والبراءة من الشرك، شهادة أن محمد رسول الله تعني الاتباع على رسول الله. يبقى عندنا كلمتان عظيمتان هما الأصل العظيم في الإسلام، التوحيد السنة، التوحيد الاتباع، ألا يعبد إلا الله وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
ثالثا عرفنا تفسير هذه الآيات الكريمات من صدر هذه الصورة، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وثيابك فطهر والرجز فاهجر، وأن معنى الرجز الأصنام، والهجر المأمور به في قوله فاهجر أنه الترك، تركها وأهلها وترك أهلها والبراءة منهم
وبغض ذلك. يبقى الترك والبغض والبعد، الترك البغض البعد، يبقى لا تجتمع مع هؤلاء أبدا. ولهذا قال أهل السنة والجماعة من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، والرجل يعرف مخرجه ومدخله. طيب نقف عند أخذ على هذا 10 سنين.